يجوز؟ طيب أقرأ، هل يلزمه كل الدين أو يسقط منه المئة؟
لا، إن أقر مدة عليه الدين
يلزمه
كل الدين، لكن
مصالحه كان يماطل به يقول ما عندي لك شيء، مرة ومرة يقول اصبر علي ومرة، قال تعال أقر بدين وأعطيك منه مئة، قال أقررت.
نعم، يصح
الإقرار
ولا يصح الصح.
يصح الإقرار ولا يصح الصح، لأنه يعني مكره عليه. صحيح، ونقف على هذا حتى نبدأ. إذا هو معروف أن الآية الثلاث الزاد، ولهذا نطلب منك أن تقرأ علينا الدرس اليوم معك. تفضل سامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما معنى الوكالة في اللغة وفي الاصطلاح؟ في اللغة التقوية. نعم، أحسن. في الاصطلاح استنادة جائز التصرف مثله، أي جائز التصرف فيما تدخله النيابة. طيب مثل لما تدخله النيابة الأخ، أنت أو ما حضرت؟ نعم، البيع والنكاح والطلاق والعتق والرجعة وغير ذلك، أشياء كثيرة. طيب لو وكله أن يصلي له ركعتين لا يصح، لأنه حق لله يدخل النيابة. طيب لو وكله أن يحج عنه، اسمك أبكر ولا يلا لا يصح. نعم، رشاد. ها آه. نعم، لأنهم طالبوا به ببدل، وإن كان نفلا ما في خلاف. إذن المسألة ما فيها جواب قاطع. الوكالة يدل على جوازها الأثر والنظر، الأثر من القرآن والسنة، والنظر من المعنى المعقول من القرآن. ايش؟ نعم، كمل ازكى طعاما. طيب فلياتكم رزق منه لرزق منك، تمام. وقال يقول لابنائه يا بني اذهبوا ايش فتحسسوا من يوسف، ووكلهم في البحث عن اخيهم يوسف. طيب من السنه، من السنه الورق. نعم،
امر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ان يشتري له شاة.
نعم، احسن. الرسول وكل عروه بن الجعد ان يشتري له اضحيه بدينار، احسن. ولم يمتلك كثيرا من السنه. طيب من النظر محمد شراء، نعم، ان هذا مما الحاجه اليه وتكون به مصالح الناس، لان الانسان قد يحتاج الى شيء ولا يستطيع مباشره بنفسه، فكان من حكمه الله ورحمته ان اذن لهم بالتوكيل. طيب حسن، ما هي القاعدة أو الضابط في من له التوكيل والتوكل الذي ذكره المؤلف؟ حسن، هذا الضابط، كل من له التصرف في شيء فله أن يتوكل ويوكل فيه. طيب وكل شخصا أن يصطاد له صيدا، فقال له انظر انظر إلى الأرنب الرابضة في ظل تلك الشجرة وقد وكلتك أن تصيدها لي، تقول يا سلام يصح؟ هذا من باب إيش؟ من باب تملك المباحات. طيب ومثل لو وكله أن يحش له حشيشا في مكان فإنه يكون وكيلا له. طيب إذا صادها فلمن تكون؟ سؤالك، تكون موكل لأن ذلك صادها نيابة نيابة عنه. نعم. هل يصح التوكيل في إثبات الحدود أو لا؟ تعرف إثبات الحدود؟ مشحنا؟ طيب إذا نبدأ، قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي كل حق، يعني وتصح الوكالة في كل حق لا تدخله النيابة. اعلم أولا أن الأصل في حقوق الله أنه لا يجوز فيها الوكالة، هذا الأصل، لأن حقوق الله المقصود بها إقامة التعبد لله عز وجل، وهذه لا تصح إلا من الإنسان نفسه، لأنك لو وكلت غيرك فهل فعل تحس بأن إيمانك زاد به؟ أجيب يا جماعة، لا. ولذلك كان الأصل في حقوق الله أن لا تصح الوكالة فيها. خذوا هذا الضابط، الأصل في حقوق الله أن لا تصح الوكالة فيها، وذلك لأن المقصود بها التعبد لله، وهذا لا يصح فيما إذا قام به غير المكلف. واضح؟ لكن إذن لا نجيز الوكالة في شيء من العبادات إلا فيما ورد به الشرع، هذا هو الأصل. ولننظر أولا الصلاة، هل ورد التوكيل فيها؟ لا أبدا، لا فرضها ولا نفلها. هل ورد قضاؤك عمن مات وعليه الصلاة؟ لا، لم يرد، لا في الفرض ولا في النفل. إذن الصلاة لا تصح الوكالة فيها لا في حال العجز ولا في حال القدرة ولا في الفرض ولا في النفل. الزكاة تصح الوكالة فيها؟ نعم تصح الوكالة فيها للعاجز والقادر، يعني يصح أن يوكل القادر شخصا يؤدي زكاته إلى الفقراء، حتى لو قال له خذ زكاتي من مالي وهو لا يعلم عنه، قال أحص مالي وخذ زكاته وتصدق بها الفقراء، وتصدق بها الفقراء، فإن ذلك جائز، لأن الوكالة في الزكاة لها صورتان. الصورة الأولى أن يحصي الإنسان ماله ويعرف زكاته ويأخذها ثم يسلمها إلى الوكيل، وهذا لا إشكال فيه. والثمرة التي تحصل بأداء الزكاة تحصل في هذه الحالة أو لا تحصل، لأن الإنسان يشعر الآن بأنه أخرج من محبوباته ما يكره أن يخرج منها، لكن الله يحب ذلك فأخرجها لله. الصورة الثانية أن يوكل شخصا في إحصاء ماله ويقول أحص مالي وأخذ زكاتي، هذا لا شك أنه لن يكون في قلبه ما كان في قلب الأول، لأنه لا يحس بأنه أخرج شيئا معينا يتعلق به النفس من ماله المحبوب إليه. لكن مع ذلك تصح الوكالة أو لا؟ تصح الوكالة، تصح. وهذا ثابت للسنة، وإذا ثبت للسنة فهي الفاصل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في إخراج الزكاة، ويوكل في حفظها، ويوكل في قبضها صلوات الله وسلامه عليه. طيب، وإذا صحت الوكالة في الزكاة فلا فرق بين أن يعين المدفوع له أو لا يعين، بأن يقول ادفع زكاتي لفلان أو يقول ادفعها لمستحق، لا فرق. لكنه إذا عين الجهة فإن الوكيل لا يصرف الزكاة في غيرها إلا بعد مراجعة الموكل. لو قال أعطيها فلانا لا يمكن أن يصرف لغيره إلا بإذن الموكل، لأن الوكيل محدود تصرفه بما إيش؟ بما وكل فيه. طيب، لو فرض أن صاحب المال قال أعطي زكاة فلان، وهو يعلم أن فلان لا يسحق، لكنه لم يعلم إلا بعد أن فارقه الموكل، لأنه إذا قال أعطي زكاة فلانا وهو يعلم أنه ليس بأهل سيقول له فورا إنه لا يسحق، ولا حرج عليه أن يقول ذلك، بل يجب عليه أن يقول، لأن بعض العوام المساكين يقول لا تبطى رزق، قال لك عط زكاة الفلان عطه إياه سواء يدري يستحق أو لا، وهذا غلط، هذا خيانة ولا تجوز. إذا كنت تعلم أنه لا يستحق يا أخي هذا ما يستحق، فإذا قال أعطها إياه وإن لم يستحق أنا المسؤول، ماذا تقول؟ أقول لا، قل لا، لأني لو فعلت لأعنته على الإثم، حيث وضع الزكاة في غير محله، في غير محله، نعم، انتبه. أما إذا كنت لم أعلم إلا بعد أن فارقني الموكل، يعني أعطاني مثلا 100 ريال، قال خذ هذه الزكاة أعطيها فلان، وبعد أن فارقني عرفت أن فلانا لا يسعى، فهنا أوقف العطاء حتى أراجع وأقول إن فلانا لا يسعى. فإذا قد أعطوا ولو كان لا يستحق أقول لا، لا أعينك على الإثم. فإن قال أعطه إياها تطوعا يصح، وأعطيها إياه، نعم. طيب، نأتي للصيام. إذن الزكاة يجوز التوكيل في قبضها وإخراجها للعاجز ويشفع والقادر، لأن السنة وردت به، ولأنها في الحقيقة يتعلق بها حق ثالث وهو المستحق، وهو المستحق، فمتى وصلت إلى مستحقها من أي جهة كانت فهي في محلها. نأتي إلى الصوم، نأتي إلى الصوم. الصوم هل يجوز أن يوكل أحد يصوم عنه؟ لا، لا فرض ولا نفع، حتى لو كان عاجز عليه كفارة مثلا، وهو شيخ كبير وله أولاد، وعليه كفارة صيام 3 أيام. كفارة وش صيام 3 أيام؟ كفارة إيش؟ كفارة يمين، أو صيام 3 أيام في أيضا كفارة أخرى، فدية الأذى. على كل حال وعليه 3 أيام، فقال لأبنائه صوموا عني 3 أيام، أيجزي ذلك؟ لا يجزي، هو عاجز ما يقدر، لا يجزي، نعم، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يرد فقد قلنا إن الأصل في العبادات، لا، الأصل في العبادات أنه لا يجوز التوكيل فيها، ما هو التوكيل؟ التوكيل معروف، لكن الأصل أنه لا يجوز التوكيل فيها، لأنه أي التوكيل يفوت المقصود من التعبد لله عز وجل. اسمع يا أخي وانتبه، واضح هذا؟ طيب، إذن لو أن العاجز وكل في الصوم ما أثر، إذا كان عجزه لا يرجى زواله ووكل في الإطعام عنه يجزي أو لا يجزي؟ لأن الإطعام يشبه الزكاة، الإطعام يشبه الزكاة فيجزي. طيب إذا مات، إذا مات فهل يقضى عنه أو لا يقضى؟ نعم. أما النفل فلا يقضى، النفل لا يقضى لأنه لم يرد، وما دام لم يرد فالأصل إيش؟ عدم القضاء. فلو أن إنسان كان من عادته أن يصوم ثلاث أيام البيض ولكنه لم يصومها ثم توفي قبل استكمال الشهر فإنه لا يصوم. إذا كان واجبا، إذا كان واجبا فمن العلماء من قال إنه لا يصام عنه، لأنه إذا مات وهو لم يصم صار كالشيخ الكبير والمريض المئيس منه، فيطعم من تركته عن كل يوم مسكين ولا يصام عنه. وقال بعض العلماء يصام عنه صيام الفرض، سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان والفدية والكفارة، أو كان واجبا بالنذر. نعم. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. فقوله عليه صيام يشمل الفرض بأصل الشرع أو الفرض بالنذر، هو عام. وفصل بعض العلماء فقال: إن كان واجبا بالنذر قضي عنه، وإن لم يكن واجب، وإن كان واجبا بأصل الشرع فإنه لا يقضى عنه. واستدلوا بأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمها نذرت أن تصوم شهرا فلم تصم، فقال صومي عنها، فأذن لها أن تصوم عنها، والصيام نذر ولا يقاس على الواجب بأصل الشرع، لأن الأصل في العبادات إيش؟ عدم جواز الوكالة. لكن هذا القول ضعيف، والصواب القول الثاني أنه يجوز أن يصام عن الميت ما وجب عليه من فرض بأصل الشرع أو فرض بالنذر. الدليل عموم حديث عائشة: من صام وعليه صيام صام عنه ولي. نعم، من مات وعليه صيام صام عنه ولي. وما قصة المرأة التي سأف عن النذر إلا فرد من أفراد هذا العموم، لا يخالف ولا يقيد، هي قضية عين وقعت فيها أن الميت مات وعليه صوم مفروض، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أذن بالصيام عنه، فهو فرد من أفراد العموم ولا يمكن أن يخصصه. وعلى هذا ثم نقول أيضا: أيما أكثر، أن يموت الإنسان وعليه صيام من رمضان أو عليه صيام نذر؟ الأول لا شك. متى يأتي إنسان نذر أن يصوم ومات قبل أن يموت قبل أن يصوم؟ فكيف يمكن أن نحمل الحديث العام على الصورة النادرة دون الصورة الشائعة؟ هذا بالحقيقة خلل في الاستدلال. فالصواب إذن أنه إيش؟ يصام عنه. إذا مات وعليه الصيام فإنه يصام عنه. لكن متى يكون عليه الصيام؟ يكون عليه الصيام إذا أمكنه أن يصوم ولكنه فرط ثم مات. وأما من لم يفرط فإنه لا صيام عليه، لا صيام عليه، لا عليه هو ولا على نفسه، لأنه إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ففرضه الإطعام، وإن كان مرضا يرجى برؤه واستمر به المرض حتى مات فلا قضاء عليه، لأنه لم يدرك أن يقضي. ومثل ذلك إذا حصل حادث ومات الإنسان المخطئ في نفس الحادث، في الحال المخطئ إذا قتل نفسا خطأ ماذا عليه؟ إما عتق رقبة وإما صيام شهرين كذا. فإن كان ذا مال يتصل عتق الرقبة أعتق من ماله لأنه دين عليه. وإن كان لا يستطيع ليس عنده مال أو لا يوجد رقبة فلا صيام عليه. لماذا؟ لعدم التمكن من الأداء. الرجل ما تمكن من الأداء، ما في الحال، كيف نلزمه أن يصوم أياما لم يعشها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا أبلغ، هذا لا غير ممكن إطلاقا. ففهمنا الآن على الصيام ماذا حكمه؟ التوكيل في الصيام في حال الحياة إيش؟ لا يصح مطلق، لا فرضه ولا لا عاجز ولا قادر. طيب، فإن صام الوكيل الأبناء رقوا لأبيهم الشيخ الكبير فصاموا عنه، صاموا عنه، قال هذا من البر، خلي يستريح الوالد ياكل ويشرب، نعم استانس، وحنا نقوم بهذا. من يكون الصيام له؟ لمن صام، لأنه لا يصح التوكل فيه. طيب، بقينا في الحج. الحج كغير من العبادات، الأصل فيه، أقول يا جماعة الله يهديك، عدم جواز التوكيل. الأصل في الحج عدم جواز التوكيل لأنه عبادة، والأصل في العبادة أن مطلوبة من العابد ولا يقوم غيره مقامه فيها. وحينئذ نقول الحج وردت النيابة فيه عن صنفين من الناس، عن من مات قبل الفريضة، ومن كان عاجزا عن الفريضة عجزا لا يرجى زواله. فهذا جاءت السنة بالحج عنه، أفهمتم؟ طيب، وعليه فإذا عجز الإنسان عن الحج بعد وجوبه عليه لقدرته عليه ماليا، والعجز لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه، قلنا ينوب عنه من إيش؟ من يحج عنه، يوكل الإنسان يحج عنه، لأن ذلك ثبت بالسنة. أو مات فإنه أيضا يقضى عنه لأنه ثبت ذلك بالسنة. بقينا لو وكل في الحج الفريضة وهو قادر، أيصح؟ لا يصح. طيب، إذا حج الوكيل فلمن الحج؟ الحج له الوكيل، لأن هذه الوكالة فاسدة، والفاسد وجوده كالعدم. النافع إذا وكل فيها شخص مريض بمرض لا يرجى برؤه فحج عنه هذا الوكيل، أيجزي أو لا؟ لا إله إلا الله، والله ما أظنكم طلبة علم. إيش اللي قلنا بالقائد؟ وش الأصل في الحج؟ في العبادات؟ عاجل جواز التوكيد يا أخواني، القواعد هي المهمة. نقول لا يجوز أن نوكل بحج النفع، لأن ذلك إنما ورد في حج الفريضة. وما دمنا قلنا إن الأصل في العبادات عدم جواز التوكيل فإنه لا يوكل، لأن النافلة لم يرد فيها التوكيل. فنقول لهذا إن كنت قادرا حج بنفسك، وإن كنت عاجزا فلم يوجب الله عليك الحج، لا تحج. هكذا نقول لمن حجه نفل وأراد أن يوكل، انتبه، نقول له إن كنت قادرا فحج بنفسك ولا تجلس نائما على الفراش، وغايت ما عندك أن عندك الملايين، أعطيت من هذه الملايين 5000 مثلا واحد يحج عنك، إيش الفائدة؟ الصدقة بهذه 5000 أفضل بكثير من أن تقيم من يحج عنك، والصدقة وإعانة حاج لفرضه بهذه الخمسة أفضل من أن يحج عنك لك. انتبهوا يا جماعة. بقينا فيما إذا كان عاجزا، عجزا لا يرجى زواله، وأراد أن يعطي شخصا يحج عنه نافلة، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز من عام قاعدة، لأن ذلك إنما ورد في الفريضة، والفريضة لا بد منها. إن فعل الإنسان بنفسه فهذا المطلوب، وإن لم يفعلها فبنائه. النافلة ما هي فريضة حتى نقول إنك ملزم بأن تقيم من يحج عنه، وحينئذ نقول حتى لو كان الإنسان عاجزا عجزا لا يرجى زواله فإنه لا يقيم من يحج عنه نافلة. عرفتم؟ طيب، لكن بعض العلماء رحمهم الله توسع فيها وقال إذا كان يجوز له أن يستنيب في الفريضة جاز أن يستنيب في النافلة، جاز أن يستنيب في النافلة. وعلى هذا فإذا كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله فله أن يوكل من يحج عنه. لا قالوا لأن طلب الفريضة من الإنسان بدنيا أقوى وأشد من طلب النافلة، فإذا جاز التوكيل في الأشد جاز التوكيل في الأخر. لكن هذا التعليل معارض بالتعليل الأول، وهو أن المطالب بالفريضة لا بد أن يأتي بها إما بنفسه أو بنائبه. طيب إذا كان نعم، وبعضهم أيضا توسع وقال النفل يجوز التوكيل فيه ولو كان قادر، ولو كان قادر، وهذا من غرائب العلم، لأن هذا لا يصح أثرا ولا نظرا، لا يصح أثرا لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا حج عن أحد النافلة. وأما نظرا فلأننا إن قلنا بالقياس على الفريضة فالفريضة لم ترد إلا في عجيب في حال العجز، عجزا لا يرجى زواله. وبعضهم أيضا توسعا ثالثا وقال يجوز أن يوكل الإنسان في حج النفل ولو في أثنائه، ولو في أثنائه. وعلى هذا إذا ذهب إنسان العمرة وطاف ووجد مشقة وهي نافلة وقال للإنسان يا فلان وكلتك تسعى عنه وتحلق عنه، على هذا القول يجوز. وهذا في الحقيقة من أضعف الأقوال، أن يجوز أن يستنيب شخصا في إكمال النافلة، لأن الحج إذا شرع فيه الإنسان صار فرضا واجبا عليه، لا يمكن أن يتحلل منه إلا بإتمامه أو الحصار عنه أو بالعذر إن اشترط، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فالحج من بين سائر الأعمال إذا شرعت فيه وهو نفل يلزمك أن تكمل ما فيه. قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فجعل الإحرام بالحج فرضا. وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم، يعني الحجاج، وليوفوا نذورهم. فالمهم أن أصح الأقوال في هذه، فهمتم الأقوال في المسألة، أن بعض الناس توسع في النفل توسعا فاحشا ضعيفا. فأقرب الأقوال أن التوكيل في النفل للقادر لا يصح، لا يصح أبدا. يقال للقادر إما أن تحج بنفسك وإما أن لا تحج، والعاجز في إلحاق النفل بالفرض فيه ثقل على الإنسان، لازم بأنه يلحق بالفرض، لأن الفرض لازم يطالب به الإنسان، والنفل تطوع ليس بلازم. فإذا أجازت الشريعة التوكيل في الفرض فإنه لا يلزم أن يجوز ذلك في النفل، لأن النفل الإنسان منه في سعة. والقول بأنه إذا جاز الفرض جاز بالنفل من باب أولى ضعيف، وكون الفرض أشد مطالبة أن يقوم الإنسان فيه ببدنه نقول هذا صحيح، لكن العبادات الأصل فيها منع التوكيد فيقتصر على ما ورد. ولذلك الآن بعض الناس يوكل في حجج كثيرة نافلة لأبي وأمي وعمي وخالي وما أشبه ذلك، ولكنه جالس على فراشه على كرسيه. أين الحج الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام جهادا؟ حين سألت عائشة قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن هذه الأركان الأربعة فهمتم حكم التوكيل فيها. الشهادتان مطلقا، لو قال واحد يا فلان غير مسلم، يا فلان أنا أريد الإسلام لكن تشهد عني أنت، وكلت، ما صح؟ ولو كانت من كاتب العدل وثيقة، طيب صح، هذا لا يمكن. وعلى كل حال اعرفوا هذه القاعدة، الأصل في العبادات منع التوكيل فيها، لأن التوكيل فيها يفوت المقصود من العبادة وهو التذلل لله عز وجل والتعبد له، ويقتصر فيها على مواقع. ومن مات ومن كان عاجزا عز الله وجبره كما قلت لكم، واحد في يعني في نفس ثقيلة على النفس. نعم. أين المخصص؟ هو الذي يأتي بحكم مخالف للعام، هذا المخصص. وأما إذا أتى الدليل بحكم مطابق للعام فهو من بعض أفراده فلا يخصص. لو قلت لك مثلا أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، ثم قلت أكرم ساميا، معناها طلب البقية ما نكرمهم؟ لا، نشوف هذا الرجل لأنه هو اللي بيكرم الآن، إيش تخلينا نكرم الباقين؟ ولا مذكور هذا التخصيص، لأن حكم الخاص مطابق لحكم العام، فنص عليه للعناية به. مثلا تنزل الملائكة والروح، لما قال والروح لأن نقول على الملائكة ما تنزل. طيب إذا قلت أكرم الطلب ثم قلت لا تكرم ساميا، تخصيص ولا لا؟ نعم هو تخصيص. أسألك ليش؟ لأن الحكم الثاني مخالف، هذا إن كان ساميا من الطلبة فهو تخصيص من تعميم، وإن كان من غيرهم فليس تخصيصا، يكون المعطوف حكمه مستقل. أفهمت الآن؟ طيب نعم آدم. تعال يا حجاج، أنت خلصت؟ خلاص نخلي واحد في مكانك، ها؟ ترجع؟ طيب اثنين او ثلاثة جنان في عام واحد، لا بأس. نعم ايش؟
توكيل الصيام.
نعم.
شو مشكلة عليه
هذا ما بالتوكيل، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وكيل.
إذا حد الوكيل وكالة بوكالة واسدة بمال الموال، من إذا وكله ممكن كان يكون بوكالة واسدة كان يكون قادما على الحج فوكل وغيره، لكن حد بمال الموال فهل يجب عليه بمال
الموكل؟ نعم. إذا كان الوكيل يعلم أن هذا لا يصح، إذا كان يعلم أنه لا يصح، أصبر يا رجل، إذا كان الوكيل يعلم أنه لا يصح التوكيل والموكل يعلم أنه لا يصح، أخذ المال وجعل في بيت الله، لأن كل منهما أقدم على محرم، فلا يمكن نجعل الوكيل ينتفع ولا الموكل. اصبر يا جماعة. وأما إذا كان لا يعلم والموكل يعلم، فإن الموكل لا يرجع على الوكيل بشيء لأنه هو الذي غرق. وأما إذا كان كل منهما لا يعلم فالذي يتوجه أنه يؤخذ من الوكيل، يؤخذ من الوكيل لأنه يجب عليه أن يتحرى. نعم. ويحتمل أن يقال إنه على من غره، مسألة هذه تحتمل معنى قولي. نعم. إيش؟ منين؟ طيب. نعم. يعني يقول من مات وعليه الصيام 10 أيام نذر أو صيام رمضان على قول بأنه يصح، وله 10 أولاد فصاموا يوما واحدا، نقول يجزي ذلك، إلا إذا كان يشترط التتابع في الأيام فلا يصوم إلا واحد، لأنه لو صاموا جميعا صار في التتابع يوم واحد. ما عندنا واحد تبطل وعندكم في النسخة هكذا بدون واو في الواو المثل. طيب ماشي، ما تبطل
تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحفظ الشقيق، ومن وكل في بيع أو صغار لم يدر ولم يشتري لنفسه وولده، ولا يبيع بعرض ولا نفع
ولا نساء ولا نساء قدره عندك
أو دون ما قدره له أو استوى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وغني النقص والزيادة، وإن باع بأزيد أو قال بئر بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيما صح وإلا بحال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا قاعدة مهمة في التوكيل في حقوق الله، حيث قلنا إن الأصل إيش؟ المنع، وذلك لأن التوكيل في العبادات يفوت المقصود من التعبد والتذلل لله عز وجل، إلا ما دل دليل على جواز، فالدليل حاكم وليس محكوما عليه، وإلا فالأصل المنع. في حقوق الآدميين الأصل فيه الجواز لأنه من المعاملات، والأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على منع. واستعرضنا العبادات الخمس عبادة العبادة، وبينا ما لا يصح به التوكيل وما يصح مطلقة وما يصح بتفصيل. ثم ننتقل الآن إلى ما بقي مما يمكن التوكيل فيه. قال وفيما هنا والحدود في إثباتها واستيفائها، أظن تكلمنا عليها. الحدود، الحدود جمع حد، والمراد به هنا كل عقوبة مقدرة من الشرع على معصية، كل عقوبة مقدرة على الشرع من الشرع على معصية، هذه الحدود. فلنستعرضها: الزنا حد، القذف حد، السرقة حد، قطاع الطريق حد. كم هذه؟ أربع. الزنا بنص القرآن: الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وجاءت السنة بزيادة على ذلك، وهو أن يغرب الزاني والزانية عن البلد الذي حصل فيه الزنا لمدة عام، وإن كان محسنا وهو الذي قد تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته فإن حده الرجم حتى وإن كان قد فارق الزوجة، هذا الزنا. القذف حده 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلى آخر. السرقة حدها قطع اليد اليمنى من مفصل الكف، لقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قطاع الطريق حدهم ما ذكره الله في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه أربعة أنواع من الحد. وهل أوفيها للتخيير أو للتنويع؟ في ذلك للعلماء قولان: قول إنه للتنويع، وقول آخر للتخيير. فعلى القول بالتنويع يقول: أن يقتلوا أو يصلبوا. هؤلاء إذا قتلوا وأخذوا المال، إن قتلوا فقط بدون أخذ المال قتل، إن قتلوا وأخذ المال قتلوا وصلبوا، إن أخذ المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. إذا أخافوا الطريق دون أن يعتدوا على مال أو نفس فإنهم ينفون من الأرض. والنفي من الأرض هل معناه أن يطردوا من هذا المكان أو أن يحبسوا؟ في هذا قولان أيضا للعلماء، منهم من قال إن النفي من الأرض أن يحبسوا لا أن يطردوا إلى بلاد أخرى، لأنهم ربما إذا طردوا إلى بلاد أخرى عادوا مرة أخرى فلم نستبر من نفيهم. أما حبسهم فإنهم يحبسون عن الناس فلا يتعدى شرهم إليه. والأرجح في هذا أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي، إن رأى أن ينفيهم من الأرض إلى بلاد أخرى أو أن يحبسوا على حسب ما يرى. كم هذه الحدود؟ الزنا، السرقة، القذف، قطاع الطريق، الخمر، شرب الخمر. اختلف العلماء هل هو حد أو تعزير، فأكثر أهل العلم على أنه حد، ثم اختلفوا هل هو 40 أو 80 أو يخير الإمام بينهما. ولكن من تدبر عقوبة شارب الخمر عرف أنها تعزير لا حد، لكنه لا ينقص عن 40 جلدة. والدليل لذلك أنهم كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالشارب فيقوم الناس إليه يضربونه، منهم من يضرب بيده ومنهم من يضرب بالنعل ومنهم من يضرب بالرداء أو بالجريد أو ما أشبه ذلك. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث نحو من 40. ف ثم إن أبا بكر جلد 40، ثم جلد عمر 40، ولما كثر شرب الخمر جمع الصحابة رضي الله عنهم يستشيروا، وهذا من دابه رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80، يعني فجلد شارب الخمر 80. فأقر ذلك عمر، فأكثر العلماء أخذوا بهذا وقالوا إن الحد 80، لأن عمر استشار الصحابة وقدروه بهذا، وعمر له سنة متبوعة، فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، وسموا ذلك حد.